لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va. أجرى قداسة البابا ليون الرابع عشر صباح اليوم الأربعاء مقابلته العامة مع المؤمنين في قاعة بولس السادس في الفاتيكان، وتابع خلالها سلسلة التعليم حول موضوع يسوع المسيح رجاؤنا. استهل البابا ليون الرابع عشر تعليمه الأسبوعي قائلا: نتوقف اليوم عند مشهد يطبع بداية آلام يسوع لحظة اعتقاله في بستان الزيتون، وأشار إلى أن يوحنا الإنجيلي لا يقدم لنا يسوع خائفا يهرب أو يختبئ، بل بالعكس يقدم لنا إنسانا حرا يتقدم ويتكلم مواجها الساعة التي فيها يمكن أن يظهر نور المحبة الأعظم. وإذ أتوقف عندما جاء في إنجيل يوحنا، كان يسوع يعلم جميع ما سيحدث له، فخرج وقال لهم: من تطلبون؟ تابع البابا ليون الرابع عشر تعليمه الأسبوعي قائلا: إن يسوع يعلم، ومع ذلك قرر ألا يتراجع، سلم نفسه لا عن ضعف بل محبة، محبة كاملة ناضجة لا تخشى الرفض. وأشار إلى أنه في هذه العلامة يتجسد رجاء خلاص لإنسانيتنا، معرفة أنه حتى في أحلك لحظة يمكن أن نبقى أحرارا في أن نحب حتى النهاية. وحين أجاب يسوع أنا هو، وقع الجنود على الأرض، تابع البابا ليون الرابع عشر تعليمه الأسبوعي، وأشار إلى أن يسوع يكشف أن حضور الله يظهر تحديدا حيث تختبر البشرية الظلم، الخوف والوحدة، وهناك يكون النور الحقيقي مستعدا ليسطع دون خوف من أن يغمره الظلام. وفي ظلمة الليل حين يبدو كل شيء ينهار، يظهر يسوع أن الرجاء المسيحي ليس هروبا بل هو قرار. وهذا الموقف هو ثمرة صلاة عميقة لا نطلب فيها من الله أن يجنبنا الألم، إنما أن يعطينا القوة كي نثابر في المحبة، واثقين أن الحياة التي نقدمها بحرية بدافع المحبة لا يمكن لأحد أن ينزعها منا. وتوقف البابا ليون الرابع عشر مجددا عندما جاء في إنجيل يوحنا: فإذا كنتم تطلبوني أنا فدعوا هؤلاء يذهبون. وتابع تعليمه الأسبوعي لافتا إلى أن يسوع في لحظة اعتقاله لم يكن مهتما بأن يخلص نفسه، لقد أراد فقط أن يتمكن أصدقاؤه من الذهاب أحرارا، ويظهر ذلك أن تضحيته هي فعل محبة حقيقية. عاش يسوع كل يوم من حياته كاستعداد لهذه الساعة، كان قلبه يعلم جيدا أن بذل الحياة من أجل المحبة ليس فشلا بل فيه خصوبة خفية، مثل حبة الحنطة التي إن وقعت على الأرض لا تبقى وحدها بل تموت وتأتي بثمر. وتابع البابا ليون الرابع عشر تعليمه الأسبوعي لافتا إلى أن يسوع أيضا اضطرب إزاء طريق يبدو أنه يقود فقط إلى الموت والنهاية، لكنه كان يدرك أيضا أن وحدها الحياة التي تفقد من أجل المحبة توجد في النهاية. وهنا يكمن الرجاء الحقيقي، ليس في البحث عن تجنب الألم، إنما الثقة بأنه حتى في أشد الآلام ظلما تختبئ بذرة حياة جديدة. وأضاف البابا لمون الرابع عشر: ونحن كم من مرة ندافع عن حياتنا ومشاريعنا وأماننا غير مدركين أننا هكذا نبقى وحدنا. إن منطق الإنجيل مختلف تماما، وحده ما يعطى يزهر، وحدها المحبة التي تصبح مجانية تستطيع أن تعيد الثقة حيث كل شيء يبدو ضائعا. وأضاف البابا لمون الرابع عشر: هذا هو رجاء إيماننا، فخطايانا وتردداتنا لا تمنع الله من أن يغفر لنا ويعيد لنا الرغبة في استئناف اتباعه، كي يجعلنا قادرين على أن نبذل حياتنا من أجل الآخرين. وتابع قائلا: أيها الإخوة والأخوات، لنتعلم نحن أيضا أن نسلم ذاتنا لإرادة الله ونجعل حياتنا جوابا على الخير الذي نلناه. ففي الحياة لا حاجة لأن يكون كل شيء تحت السيطرة، يكفي أن نختار كل يوم أن نحب بحرية. هذا هو الرجاء الحقيقي، أن نعلم أنه حتى في ظلمة المحنة محبة الله تعضدنا وتنضج فينا ثمرة الحياة الأبدية. في ختام مقابلته العامة مع المؤمنين صباح الأربعاء في قاعة بولس السادس بالفاتيكان، وجه البابا لمون الرابع عشر نداء استهله قائلا: يوم الجمعة الماضي رافقنا بالصلاة والصوم إخوتنا وأخواتنا الذين يعانون بسبب الحروب، وأوجه اليوم أيضا نداء قويا إلى الأطراف المعنية وإلى الجماعة الدولية، كي يتم وضع حد للنزاع في الأرض المقدسة الذي سبب الكثير من الخوف والدمار والموت. وتابع البابا لمون الرابع عشر داعيا إلى الإفراج عن جميع الرهائن، وإلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإلى تسهيل الدخول الآمن للمساعدات الإنسانية، وإلى الاحترام الكامل للقانون الإنساني، لا سيما واجب حماية المدنيين ومنع العقاب الجماعي والاستخدام العشوائي للقوة والتهجير القسري للسكان. وأضاف أنه ينضم إلى البيان المشترك الذي أصدره بطريركا القدس للروم الأرثوذكس واللاتين يوم أمس الثلاثاء من أجل إنهاء دوامة العنف ووضع حد للحرب وإعطاء الأولوية للخير العام للأشخاص.
بمناسبة أسبوع الليتورجية الوطني 75 الذي ينظمه مركز العمل الليتورجي بالتعاون مع برشية نابولي من 25 وحتى 28 من آب أغسطس تحت عنوان أنت رجاؤنا، وجه قداسة البابا لمون الرابع عشر رسالة إلى المشاركين كتب فيها: يمنحني هذا الأسبوع الفرصة لكي أعبر عن تقدير العميق لجميع الذين يعملون في الكنيسة في إيطاليا من أجل تنشيط الحياة الليتورجية لشعب الله المدعو في تنوع المهام والخدمات إلى تسبيح الرب. تابع الأبو الأقدس يقول: أوجه تحية القلبية إلى المحاضرين وجميع المشاركين في أيام الدراسة هذه، راجيا أن تساهم في تعزيز مشاركة أكثر فعالية للمؤمنين في العمل الليتورجي للكنيسة، وأن توقظ وعيا متجددا بالطابع التبشيري للاحتفالات المقدسة، وليكن هذا المنتدى حافزا للتفكير ووضع خطوط رعوية عملية تساعد المؤمنين على إعادة اكتشاف الكنائس كأماكن عبادة حيث يتم الاحتفال بالإيمان واللقاء بالرب الحاضر والعامل في الأسرار وتعاش الشركة الأخوية. أرافق هذه الأمنيات بذكرى حارة في الصلاة، ومع التمني بنجاح أعمال هذا الأسبوع أمنح الجميع فيض البركة الرسولية.
كمسيحيين نحن بحاجة إلى أن نسمع صوتنا متحدين كما فعل إخوتنا، وعلينا أيضا أن نشهد لإرادة راسخة من أجل العدالة. هذا ما قاله بطريرك القسطنطيني المسكوني برتولوماموس في لقاء له في ريميني بمناسبة مشاركته في ندوة حول مجمع نيقيا، وذلك في مقابلة مع وسائل الإعلام الفاتيكانية حيث تحدث عن تاريخ مشترك لعيد الفصح للمسيحيين وعن شهادتهم في عالم تمزقه الحروب. كما تذكر البابا فرانسيس وتحدث عن البابا لمون الرابع عشر مسلطا الضوء على أن أول رحلة لأسقف روما الجديد ستكون إلى تركيا، لا للاحتفال بذكرى مجمع نيقيا. في جوابه على سؤال حول الرسالة التي تصلنا اليوم من مجمع نيقيا فيما نعيش ذكرى مرور 1700 سنة على انعقاده، قال البطريرك القسطنطيني المسكوني بارتولوماوس: لقد كان مجمع نيقيا حجر زاوية في التاريخ المسيحي بأسره، ووفقا لوعود المسيح إن الروح القدس قد تكلم ولا يزال يعمل في تاريخ الإنسان. إن الآباء في نيقيا إذ بقوا ثابتين على إعلان الكتب المقدسة، حددوا ما كانت الكنيسة المسيحية تبشر به منذ 3 قرون من خلال رموز المعمودية، وصاغوا في قوانين الحقيقة التي تم إعلانها. إن المجمع يوقظ المسيحيين في كنائس زمننا على الحقيقة أن المسيح هو حقا الكلمة الذي صار جسدا، نورا من نور، إله حق من إله حق، مساو للآب في الجوهر، لأنه لو لم يكن يسوع المسيح هو الله مع الروح القدس الثالث المتساوي في الجوهر غير المنقسم، لكان التاريخ المسيحي مجرد فلسفة أخلاقية جميلة وليس تاريخ الخلاص. من هنا تنبع كل أعمالنا اليوم وغدا. تابع بطريرك القسطنطيني المسكوني بارتولوماوس مجيبا على سؤال حول لماذا لا يزال من غير الممكن للمسيحيين أن يحتفلوا بعيد الفصح في اليوم نفسه، علما أنه ناقشوا في نيقيا موضوع تاريخ عيد الفصح وحاولوا التوصل إلى اتفاق، وقال: في نيقيا تقرر أن من المهم أن نشهد على قيامة المسيح في اليوم نفسه في كل مكان في العالم المعروف أنذاك، لكن الظروف التاريخية المختلفة حالت دون تحقيق ما أوصى به المجمع. ليس من حقنا أن نحكم على ما جرى، ومع ذلك نحن نفهم اليوم أنه لكي نكون جديرين بالثقة كمسيحيين علينا أن نحتفل بقيامة المخلص في اليوم نفسه. بالاشتراك مع البابا فرانسيس الراحل كلفنا لجنة بدراسة هذه المسألة، قد بدأنا حوارا لكن هناك حساسية مختلفة بين الكنائس، وبالتالي من واجبنا أيضا أن نتجنب انقسامات جديدة. إنما قرره مجمع مسكوني بالنسبة للكنيسة الأرثوذكسية لا يمكن تعديله إلا من خلال مجمع مسكوني آخر. ومع ذلك نحن جميعا منفتحون للإصغاء إلى الروح القدس الذي نؤمن أنه أشار إلينا هذا العام بشكل خاص إلى أن توحيد تاريخ عيد الفصح هو أمر جوهري. أضاف بطريرك القسطنطيني المسكوني بارتولوماوس مجيبا على سؤال حول ما هي ذكرياته عن البابا فرانسيس وكيف قد ساهم برأيه في الحوار المسكوني، وقال: إن البابا فرانسيس السعيد الذكرى لم يكن فقط أسقف روما كما كان يصف نفسه، بل كان أخا لنا يجمعنا به انسجام حول القضايا الكبرى للإنسان المعاصر وشغف عميق بوحدة العالم المسيحي. منذ يوم انتخابه شعرنا بداخلنا بدافع للحضور في حفل تنصيبه. كانت تلك المرة الأولى في التاريخ التي يشارك فيها بطريرك المسكوني. لقد ناضلنا معا من أجل السلام بين الشعوب ومن أجل الحوار مع الديانات الكبرى والحوار بين الأديان، ومن أجل العدالة المشتركة، ومن أجل البيئة الطبيعية، ومن أجل المهمشين في العالم. لقد التقينا مرارا وكان كل لقاء بيننا لقاء إخوة يحبون بعضهم البعض، والرب سيكافئه على ما شهد له بحياته وبعمله، ليستريح بسلام. تابع بطريرك القسطنطيني المسكوني بارتولوماوس مجيبا على سؤال حول كيف جرت اللقاءات الأولى مع البابا لاون 14، ما الذي لفت انتباهه في الخطوات الأولى لرسالته كأسقف روما وراع للكنيسة، وقال: لقد تأثرنا كثيرا بشخصية البابا الجديد الذي وإن كان بأسلوب مختلف عن البابا فرانسيس قد أظهر منذ بداية قناعته الراسخة بمواصلة السير على خطى سلفه، ومعه أيضا نشعر بانسجام كبير، ونحن مسرورون بشكل خاص لأن رحلته الأولى إلى الخارج ستكون إلى البطريركية المسكونية في تركيا عندنا وإلى نيقيا، حيث سنشهد معا على قناعتنا الراسخة بمواصلة الحوار المسكوني والتزام كنائسنا أمام التحديات العالمية. نحن ننتظره بترقب كبير. وخلص بطريرك القسطنطيني المسكوني بارتولوماوس حديثه لوسائل الإعلام الفاتيكانية مجيبا على سؤال حول ما الذي يمكننا أن نفعله لكي نعزز ثقافة الأخوة والسلام، وقال: للأسف هناك حروب كثيرة في العالم وغالبا ما تكون بعيدة عن اهتمام وسائل الإعلام الكبرى، وهناك أوكرانيا حرب بين الإخوة تشكل فضيحة للعالم المسيحي وخاصة الأرثوذكسي، وهناك غزة والشرق الأوسط بأسره حيث تدفع المصالح البعيدة عن احتياجات الشعوب المعنية إلى الاستمرار في حرب مدمرة وغير إنسانية بدل السير نحو السلام العادل. كمسيحيين نحن بحاجة إلى أن نسمع صوتنا متحدين كما فعل إخوتنا بطريرك القدس للروم الأرثوذكس ثيوفيلوس وبطريرك القدس للاتين الكاردينال بيتسابالا. علينا أيضا أن نشهد بإرادة راسخة من أجل العدالة، لأنه بدون عدالة لا يوجد سلام. ولكن كمسيحيين لدينا أيضا سلاح لا يقهر، هو الصلاة، وهذا لا يجب أن ننساه أبدا.
أصدرت كاريتاس الدولية بيانا الاثنين 25 من آب أغسطس حول الأوضاع في غزة، ذكرت في بدايته بإعلان الأمم المتحدة في 22 من الشهر الجاري رسميا تفشي المجاعة في غزة، وذكرت أيضا بالأرقام التي تشير إلى موت 273 شخصا جوعا من بينهم 112 طفلا. وشددت الهيئة الكاثوليكية على أن هذا الإعلان ليس تحذيرا بل هو تأكيد محزن لما تقول المنظمات الإنسانية منذ أشهر، أي معاناة غزة بشكل متعمد من مجاعة. وأضافت كاريتاس الدولية أن هذا ليس حادثا مأساويا بل هو ثمرة اختيارات محسوبة، وقد حرم شعب من الملاجئ والدعم والأمن وترك ليموت أمام أعين العالم. ليست هذه حربا، كتبت الهيئة الكاثوليكية في بيانها، بل تدمير منظم للحياة المدنية. فقد أصبح حصار غزة آلة للإزالة التي يدعمها إفلات من العقوبة وصمت الدول العظمى ومشاركتها، وليس الجوع هذا كارثة طبيعية بل هو نتاج استراتيجية مقصودة تشمل منع المساعدات، قصف قافلات الغذاء، تدمير البنى التحتية والحرمان من الاحتياجات الأساسية. توقف بيان الهيئة الكاثوليكية بعد ذلك عندما لديها من شهادات على هذه الفظائع، وتابع أن المدنيين وأغلبهم من الأطفال والنساء قد تم تجويعهم وقصفهم والقضاء عليهم، وقد جعلت الحكومات ذات التأثير والمجموعات الكبيرة والشركات متعددة الجنسيات هذه الكارثة ممكنة من خلال الدعم العسكري والمساعدات المالية والتغطية الدبلوماسية، وليس صمتها حياد بل هو قبول. وتحدثت كاريتاس الدولية هنا عن تقديم المجتمع الدولي بيانات جوفاء وأقوالا فارغة، وليس هدف هذا الكيل بمعيارين سوى كسب الوقت من أجل المزيد من الدمار. ووصل البيان أن كاريتاس الدولية تعتبر ما يحدث في غزة انتهاكا متعمدا للكرامة البشرية وانهيارا للمنظومة الأخلاقية وفشلا للقادة وللمسؤولية وللإنسانية في حد ذاتها. أكدت الهيئة الكاثوليكية بعد ذلك شجبها بقوة لكل هذه الأفعال والتي تشكل تجاهلا صريحا للقيم والمبادئ الإنسانية الأساسية وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، هذا إلى جانب انتهاك الكثير من اتفاقيات الأمم المتحدة بما في ذلك تلك المتعلقة بالوقاية من جريمة الإبادة والمعاقبة عليها. ثم تابعت كاريتاس الدولية بيانها مطالبة بما يلي: وقف فوري لإطلاق النار، دخول المساعدات الإنسانية بدون عوائق وإنهاء التجويع وتوفير الرعاية، إطلاق سراح جميع الرهائن والأشخاص المعتقلين بشكل تعسفي، إرسال قوة حفظ سلام للأمم المتحدة لحماية المدنيين، حماية المدنيين وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن، مساءلة جميع المرتكبين والمشاركين أمام محاكم وطنية ودولية، التطبيق الكامل للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية من تموز يوليو 2024، ما يتضمن إنهاء التواجد غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إيقاف النشاط الاستيطاني وإبعاد المستوطنين، تسديد تعويضات، مطالبة الدول برفض الوضع غير الشرعي، تكليف أجهزة من الأمم المتحدة باتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الاحتلال. وفي ختام بيانها شددت كاريتاس الدولية على أن المجاعة التي تعاني منها غزة هي اختبار للنزاهة الأخلاقية، اختبار فشل فيه كثيرون، فتجويع شعب هو انتهاك للحياة والصمت أمام هذا هو مشاركة. ووصلت الهيئة الكاثوليكية موجهة نداء إلى جميع المؤمنين وأصحاب الضمير من أجل أن يرفعوا أصواتهم ويمارس الضغط على حكوماتهم ويطالب بالعدالة. وختم بيان كاريتاس الدولية: إن العالم يراقب والتاريخ يتذكر وغزة تنتظر، لا الكلمات بل الإنقاذ.
اختتمت هذا الأربعاء في مدينة ريميني فعاليات لقاء الصداقة بين الشعوب، وهو حدث ينظم سنويا في المدينة الإيطالية، وقد تخللتها حلقة نقاش شارك فيها وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني والنائب الرسولي للاتين في حلب المطران حنا جلوف. تم التطرق خلالها إلى الأوضاع الراهنة في سوريا على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي في وقت يسعى فيه البلد العربي إلى استعادة حياته الطبيعية، وهي مسيرة لم تخلو وللأسف من الحوادث المؤلمة. في عقاب مشاركته في هذا اللقاء والذي التأم هذا العام من 22 وحتى 27 من آب أغسطس حول موضوع في الأماكن القفار سوف نبني بحجارة جديدة، أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع الأسقف السوري تزامنت مع مرحلة حساسة تعيشها سوريا، إذ تسعى الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع إلى إطلاق عملية تهدف إلى تطبيع الحياة الاجتماعية والاقتصادية وإعادة إعمار البلاد. قال سيادته إن الأنباء التي تصل إلى الغرب تقدم غالبا صورة تختلف عن الواقع الذي يعيشه المواطنون السوريون، وأكد أنه لا يوجد في البلاد اضطهاد يطال الجماعة المسيحية، بل على العكس إن الحكومة تريد مشاركة المكون المسيحي في الحياة السياسية لسوريا الجديدة، وما يعكس هذه الرغبة تعيين امرأة مسيحية وزيرة للعمل وللشؤون الاجتماعية. مع ذلك فإن التغيير في سوريا ينبغي أن يتم بصورة تدريجية نظرا لوجود العديد من المصالح التي تعارض بلوغ الاستقرار في البلاد، كما هناك مجموعات تريد قيام حكم إسلامي راديكالي. ردا على سؤال بشأن الأولويات اليوم بالنسبة للجماعة المسيحية في سوريا، قال المطران جلوف إن ثمة حاجة ملحة لوقف نزيف الهجرة، لا سيما وسط الأجيال الفتية الذين يجدون صعوبة كبيرة في تصور مستقبل مسالم بعد سنوات الحرب الطويلة. وأضاف سيادته يقول: صحيح أن المسيحيين هم أقلية في سوريا، لكن يتعين عليهم أن يدركوا جيدا أنهم ملح الأرض، مؤكدا أن المسيحية ولدت في تلك المنطقة، ولابد أن يبقى المسيحيون متمسكين بهذا الإرث التاريخي لحضورهم. وذكر بأن الماضي كان أيضا شاهدا على الكثير من الصعوبات، بيد أن المسيحيين تمكنوا من تخطيها وظلوا أمناء للإنجيل. وقال: مما لا شك فيه أن الجميع يريدون أن ينعموا بحياة جميلة، لكن الرب لم يقل قط إنه يتعين علينا أن نكون من النخبة، بل قال: طوبى لكم إذا اضطهدتم من أجل اسمي. تابع سيادته حديثه لموقعنا الإلكتروني مشيرا إلى أن الأمانة للإنجيل وللقيم الخاصة سمحت للمسيحيين بأن يقيموا علاقة مع الحكومة الجديدة تتميز بالصراحة والانفتاح. وقال المطران جلوف بهذا الصدد: لقد عرفنا كيف نقدم شهادة من خلال تصرفاتنا. وذكر بأنه لمناسبة يوبيل الشبيبة تمكنت الكنائس السورية من إرسال وفد من شبانها إلى روما، وختم يقول إن هذه الخبرة كانت رائعة جدا وسمحت لنا أن نقول إننا كنا حاضرين نحن أيضا، ولا بد أن توصل الكنيسة رسالة إلى الشبيبة مفادها أن يثقوا ببلدهم وبالحضور المسيحي في سوريا. بالعودة إلى جلسة النقاش، شاء وزير الخارجية الإيطالي أن يؤكد أن استراتيجية بلاده الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في سوريا والحفاظ على سيادة ووحدة أراضيها لم تتغير، لافتا إلى أن هذه المسألة بالغة الأهمية من أجل منطقة الشرق الأوسط ككل، مع أن هذا الأمر يتطلب وقتا. وذكر بأنه في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب المناطق الشمالية عام 23 كانت إيطاليا في طليعة الدول التي ساعدت سوريا، وقال إن بلاده تؤيد سياسة الأبواب المفتوحة، لكنها في الوقت نفسه تريد أن تبقي الأعين مفتوحة للتأكد من احترام حقوق الإنسان، لكن لابد من التعامل بثقة مع الإدارة السورية الجديدة. وشدد تياني أيضا على أن حكومة روما عازمة على إرسال المزيد من المساعدات إلى البلد العربي، وقد كثفت حضورها الدبلوماسي في سفارتها بدمشق، وهي تتعاون أيضا مع السفير البابوي هناك. وأضاف أن بلاده تريد أن تكون نقطة مرجعية بالنسبة لسوريا أيضا في إطار مجموعة الدول السبع، على أمل أن يتم التغلب على التطرف الديني. لم تخلو كلمات الوزير الإيطالي من الحديث عن أوضاع المسيحيين في المنطقة، وهي مسألة لا تقتصر على سوريا وحسب، وتساءل لماذا نريد الدفاع عن المسيحيين؟ ليس لأننا نحن أيضا مسيحيون، ولا لأننا نعتقد أنهم أهم من سواهم، لأن جميع الأشخاص متساوون أمام الله. وختم حديثه يقول: يجب أن يدافع عن المسيحيين لأنهم يشكلون عنصرا للاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط بأسرها، وإلغاء الحضور المسيحي يعني إلحاق الضرر بالسلام.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية، قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.